الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالأمن والإيمان والخير والإسلام. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وما زلنا نقف أمام الحديث 83 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر. قال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال: غفرت لعبدي. فيعمل عبدي أو فيعمل ما شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا في اللقاء الماضي أمام هذا الحديث الطيب، وعلمنا أن الله تعالى هو الغني، ومن أثر غنى الله عز وجل أنه عفو غفور رحيم، يعفو ويصفح ويقبل توبة التائبين. ووقفنا عند مسألة بعنوان: ما هي شروط التوبة؟ للتوبة إخوة الإيمان والإسلام عدة شروط ينبغي أن تتوافر في التائبين حتى يقبل الله تعالى توبتهم. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب. يعني إيه؟ يعني إذا كنت مقصر في أمر ما، فعليك أولا إن أردت التوبة أن تبتعد عن هذا التقصير. بمعنى آخر، فلان بيحب سماع الغناء والموسيقى ويريد أن يتوب، يبقى أول شرط إيه؟ يمتنع عن سماع الغناء والموسيقى. ده الشرط الأولاني. فلان بينظر لعورات الناس في الطرقات، عينيه صوالة دوالة، ما بيضبطش النفس، ينظر لدي وينظر لدي. طب يريد التوبة، يبقى أول حاجة يعمل إيه؟ يغض البصر عن المحارم وعن النظر للعورات. فلان اعتاد على السب واللعن والقذف، يبقى أول شرط عشان يتوب يضبط اللسان ويمتنع عن السب عن اللعن عن القذف. فلان بيغتاب الناس وبيمشي بالنميمة بين الناس، عايز يتوب، يبقى أول شرط يمتنع عن الغيبة وعن النميمة. فلان مقصر في الصلاة، يبقى أول شرط يقبل على الصلاة ويبعد عن التقصير، وهكذا. يبقى أول شرط من شروط التوبة أن يقلع المذنب عن الذنب. يقلع عن إيه؟ عن الذنب. كلام جميل، يعني يتوقف عن التقصير، يتوقف عن الذنوب. طيب امتنع. الشرط الثاني الندم على ما فات من تقصير ومن ذنوب، الندم على الذنب وعلى التقصير الذي وقع فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الندم توبة، الندم توبة. فالإنسان إذا عظم ربه عز وجل فإنه إذا أخطأ يشعر بالندم، يشعر بالندم، لأن النفس اللوامة، النفس اللوامة، وسميت بهذا الاسم لأنها تلوم صاحبها عندما يقع في ذنب أو تقصير. يقول لك ضميره بيأنبه، ضميره بيأنبه، لما يجي يغلط يحس بإيه؟ بضيق في النفس، نفسه مش راضية، بتلومه دايما، تقول له اتق الله، خلي بالك كده لا يجوز، كده حرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال واضعا ضوابط الاسم عشان تعرف الفرق بين الاسم والبر. فالنبي يقول: الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. دايما الحاجة الوحشة مش عايز حد يشوفك وانت بتعملها، صح؟ كل إنسان بيغلط مش عايز حد إيه؟ يشوف. ودايما تجده في الصدر، عارف ان الكلام ده خطأ ومش تمام، واضح؟ فده معيار الاسم. اما البر بقى تجد انشراحا في الصدر وتحب كل الناس يشوفوك وانت بتعمله. يعني مثلا واحد جاي المسجد وبعدين عايز ينظف السجاد ده مثلا، واضح؟ فلو الناس شافوه يبقى سعيد ولا لا؟ بيعمل حاجة طيبة. واحد تاني بيشرب خمر، ماشي، يحب ان الشيخ يشوفه، ها؟ يعني تخيل كده واحد بيصلي معنا مثلا وبيخرج بره يشرب الخمر مثلا، يعني وان دي الحمد لله مش موجود، انا حسن ظني كده ولا ايه؟ في حد بيقعد هناك؟ الحمد لله. هب ان انسانا هذه طبيعته، هل يرضى ان الشيخ يشوفه بيشرب الخمر؟ طيب بلاش الشيخ، طب لو بعث النبي محمد هل يرضى النبي يشوفه بيشرب الخمر؟ طب كيف يقبل ان يراه الله عز وجل على هذا الذنب؟ واضح؟ يعني ممكن يستحي ان الشيخ، طب لو النبي، هيبقى الحياء اعظم واشد. طب ما انت عمال تشرب والله تعالى يراك مثلا، يعني صح؟ فجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه، يبقى استحى من المخلوق ولم يستحى من الخالق. ودي مصيبة يا جماعة كبيرة جدا، لأن الإنسان لم يعظم ربه، لو عظم الإنسان ربه ما وقع في تقصير، واضح يا جماعة؟ يبقى الشرط الثاني بقى الندم، ده أنا كنت مقصر، كنت بعيد، أبدأ بقى أندم على اللي فات. الندم توبة. طيب الشرط الثالث من شروط التوبة، يبقى الواحد الإقلاع عن الذنب، اثنين الندم. الشرط الثالث العزم على عدم العودة للذنب، يعني التصميم على عدم العودة، انك ما ترجعش تاني للذنب. واضح؟ يعني انا كنت بسمع اغاني، لا ما بقتش اسمع وندمت، اقول بقى في نفسي مش ممكن ارجع اسمع اغاني ايه تاني. يبقى العزم على عدم العودة للذنب. كنت بواعد البنات في البنهوف ها، وفي وسط البلد واشرب معاها كافيه ها، ابعد، وبعد ما ببعد اندم وما اعملهاش تاني وما اعملهاش تاني خالص، واعزم على عدم العوده. على عدم ايه العوده؟ انا هشرب ميه بقى. لما باجي عند المسائل الحساسه كله بيخاف، يقول لك هيبدا بقى يشتغل لنا فبلحق نفسي واشرب ميه. يبقى العزم على عدم ايه العوده، ده الشرط ايه الثالث. هذا اذا كان الذنب والتقصير بينك وبين ربك. له كم شرط؟ ثلاثه شروط: إقلاع عن الذنب، ندم، عزم على عدم العودة. طيب إذا تعلق الذنب بقى بالمخلوقين، نزود شرط رابع: رد المظالم إلى أصحابه. رد المظالم إلى أصحابه. خلي بالك هناك أمور لابد فيها من القصاص، وذلك يقول الحكماء: الشرك لا يغفر أبدا، وحق العبد لا يترك أبدا. نقول كمان: الشرك لا يغفر أبدا، وحق العبد لا يترك أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن عاش مشركا ومات مشركا خلد في النار باتفاق. طب حقوق العباد لا تترك أبدا، لابد فيها من القصاص. لابد فيها من إيه؟ فلابد قبل الموت أن تفترضي عن نفسك أهل المظالم. يعني إيه؟ يعني أنا في الدنيا اقترفت الكثير من الذنوب المتعدية واللي فيها انتقاص من حق العباد. مثلا واحد كان في البداية سارق، مثلا سرق بعض الأموال، سرق ايه بعض الأموال، ربنا من عليه بالتوبة، نقول له خلي بالك لا تقبل توبتك حتى ترد المظالم إلى أصحابه. يعني ايه؟ ده أنا كنت شغال في محل وساعات كنت أخد بعض الايه الأموال. واضح؟ نقول لك ترجع لصاحب المحل وترد له كل ما أخذت من أموال. هتقول لي لو رجعت له هتبقى مشكلة. نقول لك بأي طريقة توصل له إيه الأموال؟ لو عن طريق البريد، عن طريق إيه، وتكتب له كده في رسالة: هذا المال مالك أنت، وقعت في ذنب وسرقته وتبت إلى الله تعالى وأرجو أن يقبلني الله وقمت برد المال فاعف عني. تقول لي هتفضح، نقول لك النبي قال فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. تقول لي طب ما أنا ممكن أتصدق بالمال، نقول لك لا يجوز التصدق ما دام صاحب المال موجود، لأن بعض يستسهل. نقول لك لا يجوز، لا يجوز أن تتصدق به ما دام صاحبه موجود، فترجع له المال. طب صاحب المال مات، الورثة، ما هو حق الورثة، يبقى لابد أن يرجع للورثة. طب ما فيش له ورثة، هنا بقى يجوز لك أن تتصدق به بنية أن يصل الثواب إلى صاحبه. ده إذا فقد صاحب المال أو ورثته، فيش طريق نوصل له. هنا تعمل ايه بقى؟ تتصدق بالمال بنية ان يصل الى صاحب المال. وعشان كده يعمل حقوق العباد صعب جدا صعب جدا جدا. اثنين، اغتبت فلان، الغيبة كبيرة من الكبائر، فيا ذنب بينك وبين ربك أولا، يتحقق في الثلاث شروط الأولى: إقلاع، ندم، عزم على عدم العودة. بس الغيبة امتدت لحق آدمي، يبقى لازم فيها الشرط الايه الرابع اللي هو ايه بقى؟ رد المظالم. يعني تروح للي انت اغتبته تقول له: يا فلان انا اغتبتك في يوم كذا وقلت عنك كذا وكذا، ارجوك تسامحني، انا تبت وارجو ان يقبلني ربي عز وجل، فاعف عني في الغيبة وسامحني. لازم تقول لي: طيب انا لو رحت وقلت له كده ممكن ما يفهمش الوضع، وممكن الفجوة تبقى كبيرة، وممكن يقاطعني او يهجرني او يحصل بيني وبينه شقاق او فراق، وانا لا اريد ذلك. بقول لك في هذه الحالة ترجع لنفس المجلس اللي انت اغتبته فيه وتقول: يا جماعة في يوم كذا انا قلت عن فلان كذا وكذا وانا كنت مخطئ، ليس فيه كذا ولا كذا ولا كذا. يبقى ترد غيبته في مجلس الغيبة أولا، ثانيا تستغفر له قدر استطاعتك لعل الله تعالى أن يرضيه عنك يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ والله تعالى العفو عنده واسع، من تاب وأناب وحاول جاهدا رد المظالم ولم يتمكن فهو في مشيئة الله تعالى ربما أرضى الله عنه الخصوم يوم القيامة. وفي الحديث: جلس النبي يوما بين أصحابه فبكى ثم ضحك، بكى ثم ضحك، فسأل الصحابة النبي عن سبب البكاء ثم الضحك، فقال: رأيت عبدين مثلا بين يدي الله تعالى يوم القيامة، يقول أحدهما: يا رب أريد حقي من هذا العبد. يعني عبدان خلاص أوشك على دخول الجنة، وفجأة أحدهما له حق عند السائل الآخر فبيطالب بحقه. معنى المطالبة بالحق إن اللي عنده الحق يدخل النار لو وفى الحق، ما هو ياخد من حسناته، وإن لم تكفي الحسنات أخذ هو من سيئاته ودخل بها النار. فهنا بكى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف بقى الخصام يوم القيامة، القصاص يوم القيامة، خلاص انت مشرف على النجاة وفجأة يطلع فلان وفلان وفلان وفلان: يا رب لقد اغتابني، يا رب لقد شتمني، يا رب لقد ضربني، يا رب أكل مالي، يا رب سفك لي دم. اعطيهم بقى ايه؟ اعطيهم حقوقهم، خلاص الدنيا ذهبت ما بقاش فيه، اجيب منين الحسنات؟ يبقى التعامل هناك يا جماعة مش باليورو زي في الدنيا، التعامل هناك بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. شوف بقى غيبة مثلا، مجلس غيبة، هياخد من عندي كم حسنة بقى؟ ده حتى يرضى، يعني اللي يكفيه في غيبته دي، تقولت عني كذا، شوف بقى هو يكتفي امتى، يكتفي امتى على هذا الحق، وغيره نميت فيه وغيره ثبته وغيره. شوف الخطورة يا جماعة. وذلك عارفين حديث النبي: أتدرون من المفلس؟ وذلك يعنون العلماء لهذا الحديث بهذا العنوان الطيب: الأغنياء المفلسون. الأغنياء المفلسون، إزاي يكونوا أغنياء وإزاي يكونوا مفلسين؟ لما تقرأ الحديث تعرف السبب. أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كان بيصلي أيوه، وكان بيصوم، وكان بيزكي، ويمكن كمان بيصلي في الصف الأول. ويمكن كمان بيصلي إمام، بيصلي وبيصوم وبيزكي. ومفلس المفروض يكون غني، غني بالطاعة بالعمل الصالح، ده عنده صلاة وصيام وزكاة. ولكن من لكن دي يا جماعة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. أغنياء مفلسون. عشان كده بقول دايما يا جماعة، درجتك في جنة الله لا تحددها صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، الأعمال دي من أسباب دخول الجنة، لكن الدرجات في الجنة، الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. منزلتك في الجنة تحددها معاملاتك مع الخلق، سلوكك مع الناس هو اللي يحدد منزلتك فين في الجنة. فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وكان بيصلي وبيصوم وبيزكي. فالقصاص يا جماعة من القيامة لابد من رد المظالم قبل الفوت وقبل الموت. فالنبي بكى لما أحد العبدين يريد حقه، فبكى النبي. طب لماذا ضحكت يا رسول الله؟ يقول: فلما أصر أحدهما على أن يأخذ حقه من الآخر قال الله تعالى المطالب بحقه: عبدي انظر إلى الجنة، انظر إلى الجنة. فنظر فرأى قصورا لبن من ذهب ولبن من فضة، فقال الرجل: يا رب لمن هذه؟ لأي نبي هذه؟ ولأي شهيد هذه؟ ولأي صديق هذه؟ قال الله تعالى: لمن يملك الثمن يا عبدي. قال: يا رب ومن يملك الثمن؟ قال: أنت يا عبدي. أنا يا رب وما هو الثمن؟ قال: عفوك عن أخيك. فقال: عفوت يا رب. فقال: خذ بيد أخيك وادخل جنتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. العفو جه ليه؟ لأن هذا الرجل تاب في الدنيا، تاب توبة نصوح، ولكنه لم يتمكن من رد المظلمة لظروف ما، حاول أن يرد فلم يتمكن. فهنا يرضي الله تعالى عنه الخصوم يوم القيامة. يبقى الشرط الرابع، إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي لابد من رد المظالم. ثبت واحد في يوم، اطلب منه السماح، قل لي: يا فلان أنا في يوم كذا كنت غضبان وقلت لك كذا، أرجو أن أنت تسامحني. ماشي، قذفت واحد، اتكلمت عن عورات فلان، ودي يا جماعة بسمعها كثيرا من كثير من المسلمين في هذه البلاد، دايما البعض يبدأ ينتقد، يقول فلان مش عارف بناته شكلهم ايه، وفلان مش عارف زوجته ايه. سبحان الله، شو إلا الأعراض يا جماعة، إلا الأعراض. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الناس مبتلا ومعافى، مبتلا ومعافى، فاحمدوا الله على العافية واسألوا الله العفو لأهل البلاء. يعني إذا كنت أنت في نعمة فاحمد ربك على النعمة. طب أخوك في بلية تطلب له العفو والسماح؟ مش نقعد يا جماعة نذكر مساوئ بعض، فلان بنته، فلان ابنه، فلان مش عارف. سبحان الله، بننشغل بعيوب الناس وبننسى ايه؟ عيوب النفس. وخلي بالك لما يكون انسان في بلية وتيجي تعيره، خلي بالك وربما يعود اليك هذا الامر. يجي البعض مثلا عنده اطفال صغيرين لسه سنة، عمال يتكلم في عورات الناس، نقول له: يا أخي اتق الله، عندك إيه؟ في أبناء طالعين، اتق الله. ليه؟ ربما كثرة كلامك تيجي في أولادك، بتقول على بنت فلان هتطلع بنتك برضو أشد، زوجة فلان هتطلع زوجتك أشد، فاتق الله. إياك إياك وعورات الناس، بدلا من أن تدعو له بصلاح الحال وتدعي البنت فلان ربنا يهديها ويصلح حالها ويبارك فيها، وانت تعتبر أب ليها لما تشوفها تذكرها بالله، لا، بنقعد نعمل يا جماعة نفضح بعض، ودي مشكلة كبيرة يا جماعة. يا جماعة النبي عليه الصلاة والتسليم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال النبي. وقال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه. يعني الواد سامي مش متجوز مثلا، نضرب عليه المثال، الواد سامي تزوج وعنده بنت، بنت سامي دي بنتي، بنته تبقى بنتي، اللي يضر يضرني، اللي يتعبه يتعبني، مش هتشفى فيه. واضح يا جماعة مفهوم الكلام ده؟ ابنه يبقى ابني، لان احنا عاملين زي الجسد الواحد، انا مسلم وانت مسلم، يبقى في حاجة اسمها الترابط الايماني، في الاخوة الايمانية الصادقة اللي تجمع بيننا يا جماعة. واضح؟ ياريت المفهوم ده يا جماعة يكون عند كل مسلم، يكون عند كل مسلم. اللي يتعب أخويا سيد يتعبني، واللي يضر يضرني، صح؟ واللي يحزنه يحزنني. ده كان كده السلف يا جماعة، لما كان واحد يتعب منهم كلهم يتعبوا من أجله، يحزن كلهم يحزنوا من أجله. يعني النبي عليه الصلاة والتسليم لما كان يبكي، لو أي حد من الصحابة شافه يبكي لبكاء من غير ما يعرف السبب، والله يا جماعة بلال يدخل على النبي يجد النبي باكيا فيبكي بلال من غير أن يسأل، رأى النبي باكيا فيبكي لبكاء النبي، يدخل يلاقي النبي بيضحك يضحك لضحك النبي. يعني شوف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، خرج في يوم في سفر مع رفاقه، وبعدين في الطريق جه عند مكان كده وراح نغز الدبة بتاعته البعير، لف دارت عملت دايرة كده وراكب عليها في المكان ده، راح نزل من فوق منها، وقف ابتسم وركب ومشي، فعل غريب، كل ما يعدي على المكان ده يفعل نفس الفعل. فأصحابه تعجبوا لحاله وسألوا: يا ابن عمر، كلما مررت ها هنا تفعل ما تفعل، لما؟ قال: خرجت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر النبي بهذا المكان، كنت مع النبي في سفر، فدارت دابة النبي في هذا المكان، فنزل عنها النبي، فوقف النبي فابتسم ثم ركب ثم مشى، فأنا أفعل كما فعل النبي. يعني ما سألش النبي ليه، هو شاف النبي عمل كده خلاص يعمل زيه. أمة تربت صح يا جماعة. فأنا كمسلم لما أشوف أخويا فرحان أفرح لفرح، زعلان أزعل لزعله، لأن إحنا جسد واحد، جسد واحد يا جماعة. واضح؟ مفهوم؟ أصل أنت قاعد في الظل يا شيخ جلوفة مش شايف. مفهوم؟ عايز أسمع. ما بقوله مفهوم.
مفهوم.
You understand me؟
نعم.
Yes. Okay. أشرب مية بقى. والله يا جماعة لو المشاعر الإيمانية دي استقرت في نفوس المسلمين، والله يا جماعة حياتنا كلها تتغير. لما أنا أحس إن عبد الرزاق ده أخي وشريف ده أخي، يبقى لما أشوف ابن شريف معدي ومخطئ هاخده في حضني، تعالى مش أنت اللي تغلط، لأن أنا بمثل أبوه. ولا إيه؟ مش ها شفت ابنه ابن الشريف في البنهوف ماله يا قاعد في الأقل، طب وأنت سبته ليه؟ أنت جاي عمال تهتك العورات ليه؟ ليه ما روحتش خدته من إيديه وقلت له تعالى يا ابني مش أنت اللي تقعد هنا؟ وخدته في حضنك وجبته. ها؟ لو انت فعلا مسلم حريص على ابن الشريف، واضح يا جماعة؟ انها مش هسيبه في الغلط واجي اتكلم وافضح. ودي المشكلة يا جماعة. فالقضية قضية ايه؟ هشاور تاني اهو قضية ايه؟ قلوب قلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا هي القلب، هي القلب. فقلوبنا جماعة عايزين نجتهد عليها شوية، نجتهد على القلب. أقول له يا قلب أنت عايز إيه؟ أنا شايف منك كده أن أنت بتحب تشمت في المقصرين وبتحب تتبع العورات، اتق الله. أنا عايز أنجو بيك، أدخل بيك الجنة. والله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنا عايزك يا قلب تكون سالم لله تعالى، ما يكونش عندك حب التشفي في الناس، حب الشماتة في الناس، دي مش من أخلاق المسلمين. واضح يا جماعة؟ واضح الكلام ده؟ إيه؟
نايمين يا شيخ، نايمين.
نايمين، انا اخلص يعني. واضح؟ واضح، الحمد لله. يبقى قضيه يا جماعه رد المظالم مهمه جدا يا جماعه. الشرط الرابع من شروط التوبه رد المظالم الى اصحابها قبل الموت. فانا عايزك تفتش في اعمالك، شوف كم مره اغتبت فلان، وكم مره اتكلمت عن عورات فلان، والحق نفسك قبل الموت. يا فلان اعفو عني، يا فلان اعفو عني، سامحني، لان انا وقعت معاك. مش لازم تقول له عملت ايه، لان ربنا يكون فيه. اقول له بس انا عملت فيك حاجات كتيره جدا بجهل مني، فسامحني واعفو عن الماضي عشان نلقى الله عز وجل وراضي عنا. قول له كده، اطلب العفو من اخيك. وبعدين يا جماعه، كان احد السلف يقول جعلت عرضي صدقة على المسلمين، يعني اللي يتكلم عني أنا بعفو عنه. ولكن دي شيم الكرام، شيم الكرام. فإحنا جماعة عايزين نتصافى، نرد المظالم لأصحابها. إذا كان بيننا وبين بعض مظلمة نحاول نبادر. الإنسان ممكن يروح ينام ما يقومش من النوم يا جماعة، والله تنام ما تقومش، تقبض روحك وانت نايم، تقابل ربك ازاي وعليك ذنوب متلتلة وعليك فقر. فالحق نفسك وبادر. اذا كان في مظلمة لفلان عندك حاول تتخلص منه، حاول تطلب منه العفو، وتكثر من الاستغفار لأخيك لعل الله تعالى أن يتوب عليك وعليه ويقبلك. واضح يا جماعة؟ فشروط التوبة الأربعة المذكورة: واحد، الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم، ثالثا العزم على عدم العودة. إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي لابد من رد إيه؟ المظالم. جمعها أحدهم في بيوت شعر طيبة بيقول إيه: وأعرض التوبة وهي الندم على ارتكاب ما عليك يحرم، تحقيقها إقلاعه في الحال وعزم ترك العود في استقبال. وإن تعلقت بحق آدمي لابد من تبرئة للذمم، وواجب إعلامه إن جهل، وإن يعب فابعث إليه عجلا، فإن يمت فهي لوارث يرى، إن لم يكن فاعطها للفقراء، مع نية العزم له إذا حضر، ومعسر ينوي الأداء إذا قدر، وإن يمت من قبلها يرجى له مغفرة، مغفرة الله يرجى له مغفرة الله بأن تناله. فجمع هنا في هذه الأبيات شروط التوبة، شروط التوبة. طب يا ترى ما علامات قبول التوبة؟ وكذلك نريد أن نتطوف مع بعض التائبين، وما هي صفاتهم وما علامتهم حتى نحققها في توبتنا هذه إن شاء الله. إن كتب لنا البقاء فسيكون لنا معها لقاء، وإن شاء الله تعالى دروسنا بعد ذلك تكون عقب صلاة المغرب. من غد إن شاء الله يكون الدرس بعد صلاة المغرب لا بعد صلاة العشاء. وفيما يتعلق بيوم السبت إن شاء الله تعالى هيكون درس الدار الأخيرة عقب صلاة العصر السبت القادم ده فقط، لأننا على موعد إن شاء الله تعالى، وما بعد إن شاء الله يكون بعد المغرب كالعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.